بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي أتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه الأذكار. كلكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة الفضل الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء ومع حلقة جديدة من حلقات شريعة النور ومع هذه السلسلة، وهي سلسلة فقه الأذكار. واليوم إن شاء الله عندنا أحاديث أو أذكار تتعلق بفقه الرؤى، الرؤيا أو الحلم، وماذا يفعل المسلم إذا رأى رؤيا، كما جاء في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا في الرؤى أحاديث كثيرة، لكن ما يهمنا هو جانب الذكر أو فقه الذكر عندما يكون هناك رؤيا وكيف يتعامل معها المسلم. فعندنا حديث من ذلك، حديث أبي سلمة رضي الله عنه قال: كنت أرى الرؤيا أعرى منها غير أني لا أزمل، حتى لقيت أبا قتادة فذكرت ذلك له، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الرؤيا من الله والحلم من الشيطان، فإذا حلم أحدكم حلما يكرهه فلينفث عن يساره ثلاثا وليتعوذ بالله من شرها فإنها لن تضره. وفي رواية قال أبو سلمة: إن كنت لأرى الرؤيا أثقل علي من جبل، فما هو إلا أن سمعت بهذا الحديث فما أباليها. طبعا يقول أبو سلمة: إن كنت أرى الرؤيا أعرى منها، أعرى يعني يمرض وتصيبه الحمى، ومن شدة ما يرى، لأن تارة الإنسان يخاف مما يرى، فهنا إذن بمعنى المرض. وقد جاءت رواية أخرى فسرت هذه الرواية، وهي قول أبي سلمة: إن كنت لأرى الرؤيا تمرضني. فهذا معنى أعرى، أي أصاب بالحمى أو أصاب بالمرض، وهو طبعا يصيبه يعني النفض والرعشة التي تصيب المحموم أو الرعدة التي تصيب المحموم. يقول: غير أني لا أزمل، لا أزمل أي لا أغطى، يعني عادة المحموم إذا أصابته الحمى يرتعد ويرتعش فيغطى ويلف باللحف، لكن هنا يقول أني لا أغطى. لماذا؟ لأنه نوع الهم اللي أصابه أدى به إلى أن يرتعش هو أنه رأى رؤيا يخاف منها مثلا، فلذلك قال غير إني لا أزمل. وأيضا عن أبي قتادة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان، فمن رأى شيئا يكرهه فلينفث عن شماله أو فلينفث عن شماله ثلاثة، وليتعوذ من الشيطان فإنها لا تضره، وإن الشيطان لا يتراءى بي، أي لا يأتي في هيئة النبي صلى الله عليه وسلم الهيئة السليمة الكاملة. ويقول أبو سلمة: لقد كنت أرى الرؤيا فتمرضني حتى سمعت أبا قتادة يقول: وأنا كنت لأرى الرؤيا تمرضني حتى سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الرؤيا الحسنة من الله، فإذا رأى أحدكم ما يحب فليحدث به إلا من فلا يحدث به إلا من يحب، وإذا رأى ما يكره فليتعوذ بالله من شرها ومن شر الشيطان، وليتفل ثلاثا ولا يحدث بها أحدا فإنها لن تضره. وأيضا في لفظ قال صلى الله عليه وسلم: الرؤيا من الله والحلم من الشيطان، فمن رأى رؤيا يكرهها فلا يخبر بها، وليتفل عن يساره ثلاثا وليستعذ بالله من شرها فإنها لا تضره. وأيضا عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليبصق عن يساره ثلاثا، وليستعذ بالله من الشيطان ثلاثا، وليتحول عن جنبه الذي كان عليه. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المسلم تكذب، وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا، ورؤيا المسلم جزء من 45 جزءا من النبوة، والرؤيا ثلاثة، فرؤيا صالحة بشرى من الله، ورؤيا تحزين من الشيطان، ورؤيا مما يحدث المرء نفسه، فإن رأى أحدكم ما يكره فليقم فليصلي ولا يحدث بها الناس. قال: وأحب القيد وأكره الغل، والقيد ثبات في الدين، فلا أدري هو في الحديث أم قاله ابن سيرين. فهذه بعض الأحاديث التي وردت في الرؤيا. أولا بينت لنا هذه الأحاديث أن الرؤيا تنقسم إلى ثلاثة أقسام: رؤيا بشرى من الله، الله عز وجل يبشر عباده في هذه الرؤيا، إما أن الإنسان مريض ينتظر الشفاء، أو أنه مهموم ينتظر الفرج من الله، أو أنه يعاني من شيء ما فينتظر، فتأتي الرؤيا تبشره بالفرج القريب إن شاء الله أو بالفرج القادم. النوع الثاني: تحزين من الشيطان، يحضرها الشيطان ويخوف الإنسان ويحزنه ويخوفه، هذه لها آداب سنذكرها إن شاء الله في ذا التسع الوقت أو اللقاء القادم. النوع الثالث من الرؤى: حديث النفس، وهي ما يحدث الإنسان نفسه في النهار، يتمنى شيئا أو يحدث نفسه دائما عن شيء ما، فحينئذ من كثرة ما يفكر فيه وهو مهتم به، ومن كثرة تكرار التفكير وحديث النفس، إذا نام رأى الشيء الذي في النهار يحدث نفسه يراه في الليل، فيكون لا يكون لها تعبير، إنما يقال لها حديث نفس. هذه أنواع الرؤى: إما بشرى من الرحمن، وإما تحزين من الشيطان، وإما حديث نفس، والذي يميز ذلك هو المعبر يميز ذلك إذا عرضت عليه، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. نذكر مستمعينا الأكارم برقم التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول إذا كنت أمارس الرياضة رياضة المشي وكنت أقرأ القرآن، فماذا علي أن أفعل عند موضع السجدة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد. سجدة التلاوة سنة مستحبة، والأفضل طبعا المسلم إذا مر بآية سجدة أن يسجد ليطبق السنة ويتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كنت تمارس الرياضة، رياضة المشي، أو في البيت مثلا تمشي على الجهاز المعروف لرياضة المشي، فتنزل من الجهاز الذي تسير عليه وتسجد سجدة التلاوة، أو أنت تمشي إذا جئت إلى سجدة التلاوة تأخذ لك جنب على جنب مكان وتسجد إن أمكن. إذا لم يمكن السجود لأن مثلا هناك شارع والسجود خطر، أو مثلا لا يمكن السجود في المكان لسبب ما، حينئذ لا تسجد، إنها سنة ولا شيء في تركها، وإن كان إذا أمكن وتهيأ المكان وتيسرت الظروف فحينئذ اسجدها ولك أجرها إن شاء الله تعالى، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ابني، يقول طفل إذا بلغ يقول عمره كم وقظه لصلاة الفجر؟
من السابعة تأمر بالصلاة وتوقظ لصلاة الفجر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. ففي العشر لابد يضرب الطفل، يعني ضرب غير مبرح اللي هو المخيف، يعني يخاف بحيث يصلي. ويؤمر بالصلاة إذا بلغ السبع، وهو سن التمييز الذي يميز فيه الصلاة، وإذا ميز قبل ذلك يؤمر، لكن في السبع يؤكد عليه، والأم والأب يتعاونان على أن يتعود الطفل على الصلاة. وهذا من رحمة الله بالطفل، ومن أيضا التربية والتدرج في التربية، لأنك إذا جئت وهو كبير تأمره قد لا يطيعك ولا يسمع الكلام، إذا وصل عشر أو بلغ إلى الرابعة عشرة سنة، حينئذ الرابعة عشرة سنة قد لا يطيعك. لماذا؟ لأنه يرى نفسه كبيرا، وثانيا لم يعتد الصلاة فلم يذق طعمها ولذتها ولذة الإيمان، فمن ثم لم يعتد على الصلاة وعلى حلاوتها، فتأتي تأمره تجد معه مشقة، ثم يكبر ويكبر ويكبر وهو تارك للصلاة، ثم والعياذ بالله قد يموت ألا ترك الصلاة فيدخل النار، وحينئذ يتمنى أن يعود إلى الدنيا، بل إن أصحاب القبور الواحد منهم يتمنى أمنية أن يعود إلى هذه الدنيا ويصلي ركعتين، كما جاء في الحديث عندما وقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم قال ركعتان لهذا خير من الدنيا وما فيها. ويقول الشاعر وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما عوده أبوه، أو على ما عوده أبوه، فحينئذ في السبع تأمر بالصلوات الخمس وتأخذه معك إلى المسجد ليفهم صلاة الجماعة ويعرف وجوب صلاة الجماعة ويجد لذة طعم الصلاة. وإذا أتيت إلى البيت صليت السنة وعودت أيضا أن يصلي السنة، ثم في الفجر يستيقظ للصلاة وتأخذ بالأسباب أن ينام مبكرا. اليوم معظم الأطفال يسهرون مع الأسف مع هذه الأجهزة ووسائل التواصل وهذه الأجهزة التي ألهتهم والفيديوهات وهذه الأمور، فمن ثم يكون شاقا عليه أن يستيقظ لصلاة الفجر. فإذا ما عوده الأب بالنوم المبكر وعوده أن يقوم لصلاة الفجر، يعني الطفل ممكن تارة يستيقظ تارة لا يستيقظ طالما لم يبلغ، ليس هناك إشكال، لكن المهم يقوم مرة ومرة إلى أن يتعود. بعد ذلك إذا هو حافظ على صلاة الفجر لن تحتاج أن توقظه، ستجده من تلقاء نفسه يستيقظ. فهذا سؤال جميل جدا، فعلا الطفل يدرب على الصلاة في هذه السن، ثم بعد ذلك إذا كبر بالعشر يؤكد عليه أكثر، ثم إلى إذا بلغ إن شاء الله يكون هو قد اعتاد أن يحافظ على الصلاة، فيكون الأب أو أدى الأبوان الأمانة التي في عنقهما تجاه هذا الطفل بأنه صلى وحافظ على صلاته، كبره يصلي وهو من أهل الصلاة.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. يقول كم عدد أسماء الله الحسنى، ويقول هل هي 99 أسما أو أكثر؟
هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى، فمنهم من يقول هي 99 أسما كما جاء في الحديث لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، لكن في الحديث الآخر الذي جاء أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو دعاء الكرب الذي يصيب الإنسان الكرب، يقول فيه الإنسان مما جاء فيه في الحديث: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي وجلاء همي ونور صدري، إلى آخر الحديث. ففي الحديث وضوح أو بيان أن هناك أسماء لم ينزلها الله عز وجل أو لو يعلمها أحدا، لم يعلمها أحدا من الناس، بل الله استأثر بها في علم الغيب. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة لما يطلب منه أن يشفع للناس ويذهب الناس إلى الأنبياء إلى آدم فيعتذر، إلى إبراهيم ونوح فيعتذر، إلى موسى وعيسى فيعتذر، الجميع يذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيشفع فيسجد عند العرش فيفتح عليه بمحامد لم يكن يعني إلا أن الله لم يكن يعلمها إلا أن الله فتح عليه، فينادي الله عز وجل. ولا شك أن المسلم ينادي الله ويتعبد لله بأسمائه وصفاته، يناديه بها ويدعوه بها. فمن هذا نستفيد والله أعلم أن أسماء الله أكثر من 99 اسما والله أعلم، وذلك لأن هناك أسماء استأثر بها في علم الغيب، ولأن أيضا بعض العلماء لما أتى جرد النصوص وعمل نوع من الاستقراء للأسماء التي وردت في النصوص، نصوص القرآن والسنة، وجدها تفوق 99 اسما. إذن ما معنى لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة؟ يقولون ليس للحصر، هذا العدد يعني ليس للحصر، أي مما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم منها 99 اسما، أو مما علم أو مما يحفظ، إذا حفظ فإن شاء الله الإنسان يدخل الجنة، ولكن ليست حقيقة للحصر بل للكثرة أو لبيان الأسماء، وإنما هناك أكثر من ذلك، أكثر من هذه 99. وهذا هو الصحيح، أن الأسماء أكثر، والمراد بها ليس سردها، يعني أن تسرد فقط وسردا يذكرها الإنسان، يعني يأتي بهذه الأسماء ويذكرها الله، مثلا الجبار العزيز المتكبر الواحد القهار الغفور الغفار، ليس المراد هذا السرد، إنما المراد أن يعرفها وأن يعمل بمعناها ومقتضاها، لأن أسماء الله ليست أسماء مجردة، وإنما أسماء لها معاني، أسماء لها معاني ولها دلالات، فيعرفها المسلم ويعمل بها. فإذا عرف إن الله القاهر القهار، فحينئذ يعرف ضعف الإنسان، الإنسان يعرف ضعفه وعجزه ويفتقر إلى ربه، وأن لا يظلم، لأن الله أقوى من كل ظالم، وأن الله هو القاهر القهار. كذلك إذا عرف أن الله عز وجل رحيم حليم، معناه يرجو من الله، يكون عنده رجاء أن الله يحلم عليه وأن الله يرحمه ويغفر له، وإذا عرف أنه غفور، وإذا عرف أنه جبار منتقم قوي عزيز، حينئذ يخشى الله ويخاف الله في السر والعلانية وفي الغيب. وإذا عرف أن الله حي قيوم، إذن حي معناه لا يموت، والإنسان يموت، إذن هو يعبد إلها حيا لا يموت، يرجو منه الخير وكل خير، وهذه نعمة عظيمة جدا، أنك تعبد إلها هو الإله الحق المعبود بحق وقيوم، أي هو القائم على عبادة، على أرزاقهم، على شؤونهم، على تدبير أمورهم وتفريج كرباتهم. فحينئذ يشعر المسلم لما يعرف هذه المعاني، يشعر بالراحة والطمأنينة، ويشعر بالرجاء والخوف في الوقت نفسه.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. أيضا الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول أريد توجيه نصيحة لي، يقول من يصور بيته وسيارته أو الطعام الذي أكله أو أبنائه، ويضع كل هذا في مواقع التواصل، فيقول هذه الأمور قد تصيبهم بالحسد أو بالعين.
هذا صحيح وكلام سليم ولفتة طيبة، يعني تنبيه وتذكير في مكانه، وذلك أن مثل هذا عندما يكثر فيه مفاسد. المفسدة الأولى أن هناك فقراء لا يجدون مثل هذا الطعام الذي أنت تأكله، أو لا يجدون كل هذه الأصناف، فيشعرون بالغصة ويشعرون بالقهر ويشعرون أيضا بالحسرة والتمني، وهذا لا يكون من خلق المسلم أن يري أخاه نعمة وفضلا ولا يستطيع أن يوصلها له. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا أبا هريرة، يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر معها وتعاهد جيرانك، لأنهم يحتاجون، ولأنهم قد يشمون الرائحة، ولأنهم يشعرون أن جارهم يأكلهم لا يأكلون، وهكذا. المفسدة الثانية اللي تحصل أيضا قد يودي إلى شجار بين الأسر، فمثلا إذا خرجوا رحلة صوروا، إذا اشتروا شيئا جديدا صوروا، إذا الرجل اشترى ذهبا صور، والزوجة نشرت. قد يكون زوج الأخرى فقيرا لا يستطيع أن يشتري ذهبا لزوجته، لا يملك المال، لا يملك المال أن يذهب إلى رحلة ويستأجر سكنا أو مزرعة أو شقة، فمن ثم تأتي زوجته تزعج منا وتقول أنا زوجي فقير، ما هذا النصيب، ما هذا الحظ، شوف فلانة تذهب تأتي تشتري تلبس تأكل، أنا محرومة. فيبدأ الزوج يقل قدره في قلبها وفي عينيها، فمن ثم تحدث مفاتن. وقد يكون الزوج مشغولا من النوع المشغول، شغل كثير في الوقت الحالي، لا يستطيع أن يخرج في نزهة وفي رحلة، والزوج الزوجة الأخرى فارغ أو قليل المشاغل، قليل الهموم، قليل المسؤوليات، فمن ثم يستطيع يخرج كل وقت كل يوم. فكل تصوير كل تصوير هذا يؤدي، وتنشر الأخت لأخواتها وأرحامها، يؤدي إلى الشجار بين الأزواج، ويؤدي إلى قلة المحبة في البيوت، ولا يؤدي إلى مثل هذه المفاسد. أخيرا، المفسدة الأخيرة اللي تفضلت فيها شيخ، وهي العين. والعين قال النبي صلى الله عليه وسلم العين حق، والمسلم كما قال عليه الصلاة والسلام استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، فإن كل ذي نعمة محسود، والعين حق. وقال صلى الله عليه وسلم أكثر ما يموت أمتي بالعين، وقال عليه الصلاة والسلام إن العين لتنزل الرجل القبر والجمل القدر، يعني يموت الإنسان بالعين، وإن كان في الظاهر مات بمرض أو مات بحادث السيارة، في الحقيقة السبب الحقيقي هو العين. فالإنسان يجتنب مثل هذه، قد يعني أحيانا يصور شيئا يرسله لمصلحة يتأكد منها لفائدة، أما هكذا كل شيء صور صور وارسل، فحقيقة هذا من الفراغ وقلة المبالاة وعدم الاهتمام بأحاسيس الآخرين وعدم مراعاة لمشاعر الآخرين. الله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخ محمد، فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ محمد، فضل.
يا مرحبا وسهلا فيكم. عندي مسألة متعلقة بالعبادات، ثلاث أسئلة. السؤال الأول متعلقة بالمؤذن، عندما يصعد ويؤذن يضع يديه على أذنه، فهل في مسألة في هذا الموضوع أنه لازم يحط إيده على أذنه أثناء الأذان؟ والسؤال الثاني عندما يقول حي على الصلاة يلتفت إلى اليمين، وعندما يقول حي على الفلاح يلتفت على اليسار، فهل في وجوب في عدم الالتفات إلى اليمين في حي على الصلاة وعلى اليسار حي على الفلاح؟ السؤال الثالث والأخير فيما يتعلق إذا كنت أنا دخلت المسجد وأنا مأموم، فتلاحقت على الركعة مثلا الأخيرة فرضا، وبعدين سلم الإمام ودخل أحد المصلين إلى المسجد وشافني أنا قائم أصلي، فضربني على كتفي وكبر على أساس أن أنا أكون إمام، فهل يجوز أن أكون في هذه الوضعية إمام وأكمل الصلاة؟ هذا، وجزاكم الله خير.
جزاك الله خير أخ محمد، تسمع إن شاء الله الرد فضل الشيخ. نعم، دي فضل الشيخ. سؤال أخ محمد يقول بالنسبة للمؤذن حكم أن يضع يده في أذنه أثناء الأذان، يقول ما يعني الدليل على هذا؟
نعم، هذا وارد في صفة الأذان. أحيانا كان النبي صلى الله عليه وسلم أو المؤذن في عهده يضع أصبعه في الأذان، فهذا جائز ووارد في بعض الفتاوى أو في بعض صفة الأذان الذي يؤذنه المؤذن، وإن لم يضع فليس في ذلك إشكال، إن لم يضع فليس في ذلك إشكال، لأن هذا يعني ليس هو بلازم أو بواجب، ولكنه من حيث الوجوب أو من حيث الجواز فإنه يجوز، من حيث الجواز فإنه يجوز. وكذلك في صفة الأذان ورد أن المؤذن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الله أمره بأن يلتفت عند الحيالتين إلى جهة اليمين ولا جهة الشمال، لكن هل الآن هذه هل هذا الآن وارد أم لا؟ بمعنى قالوا قديما إذا كان المؤذن يؤذن لم يكن هناك مكبرات الصوت، فمن ثم احتاج أن يلتفت لكي يسمع الكل الأذان، لأن ما يخفى عليكم أول كان المؤذن يصعد على سطح المسجد أو مرتفع فيؤذن، أما الآن فهناك مكبر الصوت على سطح المسجد أو في المنائر أو في المنارة، وهي تقوم مقام هذا يعني المطلوب. لكن الصحيح والله أعلم أن المؤذن يلتفت الآن عند الحيعلتين ولو كان هناك مكبر الصوت، لأن هذا يظهر أنها سنة تعبدية وليس معقولة المعنى فقط. لماذا؟ لأن لو كان الالتفات أمر تعبدي، أو عفوا لو كان الالتفات معقول المعنى بمعنى أنه كان لزمن ليس هناك مكبرات ليسمع الصوت، لن يكون عند الحيعلتين فقط، بل سيكون في كل الأذان، في كل الأذان ليسمع الجميع، سيلتفت في كل الأذان. لكن النص بيّن أن المؤذن يلتفت يمين وشمال عند الحيعلتين فقط، حي على الصلاة، حي على الصلاة، وحي على الفلاح. إذن هذا معنى أن هذا أمر تعبدي، الالتفات يكون هنا فقط. فهذا من سنن الأذان، وهو أو مما يجوز في الأذان، وهو وضع الأذن أحيانا وأحيانا يترك، وكذلك الالتفات عند الحيعلتين الآن ولو كان هناك مكبر صوت. نعم،
جزاك الله خير الشيخ. في دقيقة يقول: إذا دخلت المسجد ولما في الركعة الأخيرة فدخلت، يقول وبدأت في الصلاة، ثم يقول انتهى الإمام وسلم، ويقول قمت لأقضي ما علي من ركعات، فدخل الشخص ويقول اتم بي، هل يجوز هذا الأمر؟
طبعا هذا موضوع طويل، هل يجوز هذا؟ يرجع إلى خلاف الفقهاء، فمنهم الذين يجيزون تكرار الجماعة في المسجد، يقولون يجوز هذا، فحينئذ سيصلي هذا خلفه أو معه عن يمين كان ورجلا واحدا، ثم يأتي بعد ذلك ثانا وثالثا، فيقولون هذا يجوز. أما من قال من أهل العلم وهم الأكثر من الفقهاء أن الجماعة لا تكرر في مسجد له إمام راتب، في مسجد له إمام راتب، فحينئذ هذا لا يفعله، وهذا هو الصحيح والله أعلم، أن الجماعة لا تكرر في مسجد لها إمام له إمام راتب. فمن ثم على هذا القول، إذا أتاك من يضرب على كتفك ليصلي معك تؤشر لبيدك، يعني لا، يعني لا تقف، أو لا تأتي إشارة هكذا أن لا تصلي معي، ولا أنت لا تجهر ولا تجهر أنت بالتكبير، ليفهم أنك لا تكرر الجماعة في المسجد. أما من يرى جواز تكرار الجماعة، فحينئذ سيأذن له بأن ينضم له عن يمينه، وربما يأتي ثان وثالث فيقفون في الخلف، حينئذ تتكرر جماعة، حينئذ سيجهر إن كان صلاة جهرية، وكذلك يجهر بالتكبيرات على هذا القول. وإن كان القول الأول بعدم التكرار، وهو قول أكثر الفقهاء، تكرار الجماعة هو الأصح، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشنس، إن شاء الله بحلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال سعود البريمي، من الإخراج عبد العزيز أحمد، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.